أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام في واحدة من أهم المسائل التي قد تخطر على ذهن الإنسان، ولعله في كثير من الأحيان تكون سببا لانحراف بعض مفاهيمه واعتقاداته، هي أنه لماذا أن الله سبحانه وتعالى فضل بعض عباده على بعض بأن رزقهم من تأويل الأحاديث، وأتم نعمته عليهم وأعطاهم الحكم والعلم والنبوة وجعلهم ذات يقين وأراهم ملكوت السماوات والأرض، ولم يفعل بالبعض الآخر ذلك؟ قلنا في مقام الجواب على هذا التساؤل نمر بهذه المراحل. المرحلة الأولى أن الله لا يعطي ولا يمنع إلا لحكمة، لأن الله سبحانه وتعالى هو الحكيم المطلق. إذن الإعطاء ليس جزافيا، والمنع أيضا ليس جزافيا. هنا يأتي السؤال الثاني، وهو أنه ما هي تلك الحكمة التي اقتضت أن يعطى البعض ويمنع عن البعض الآخر؟ أجبنا عن هذا السؤال الثاني، قلنا لوجود استعداد في المحل عند الأول وعدم وجود ذلك الاستعداد عند الثاني. ولكنه كما ذكرنا بالأمس أن السؤال لا ينقطع إلى هنا، لماذا اختلفت هذه الاستعدادات؟ يعني لماذا أن البعض صار استعداده 100 والبعض الآخر صار استعداده 50؟ الجواب على ذلك قلنا بأن الله سبحانه وتعالى إنما خالف ونوع وجعل بعض الاستعدادات فوق بعض، وبعض القابليات فوق بعض. السبب في ذلك يرجع إلى علمه بأن هؤلاء ماذا يريدون، ولكن ماذا يريدون لا فقط على مستوى السؤال اللفظي، بل على مستوى السؤال الوجودي. وعلم منهم أيضا الله سبحانه وتعالى أنه لو أعطي هذا المستوى من الاستعداد وهذه الدرجة الوجودية وهذا الإناء الوجودي، فإنهم يأخذون ذلك ويقومون بكامل المسؤولية المترتبة على ذلك. وإلا لو علم منهم أنهم يأخذون ولا يرتبون تلك المسؤولية أو لا يقومون بوظائفهم ومسؤولياتهم، فإن الله سبحانه وتعالى يمنعهم، وذلك المنع يكون رحمة بهم. وإلا لو أعطاهم تلك القابلية والاستعداد وهم وصلوا إلى مقامات عالية، إلا أنهم لم يقوموا بمسؤولياتهم وظائفهم، فإن ذلك يكون سببا لمزيد الشقاء والعذاب والألم والنقمة عليهم. من هنا هذه السؤال الأول. السؤال الثاني، السؤال الثالث قلنا أنه ما هو الدليل أن الله سبحانه وتعالى إنما نوع هذه الاستعدادات على أساس علمه فيما يريدون؟ قلنا هناك آيات متعددة في القرآن الكريم. الآية الأولى وهي قوله تعالى: الله أعلم حيث يجعل رسالته، بينا بالأمس بأنه أعلم بماذا، هذا أعلم يحتاج إلى متعلق، أعلم بماذا؟ أعلم بأن هذا يستحق هذا الاستعداد وذاك ماذا؟ لا يستعد، لا يستحق ذلك الاستعداد. والآية الأخرى التي هي أوضح لعله من هذه الآية وهي قوله في سورة الأنعام الآية 53 من سورة الأنعام، التفتوا جيدا إلى هذه الآية، قال الله تعالى: وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا، ماذا يقولوا؟ أهؤلاء من الله عليهم من بيننا، الله من على هؤلاء من بيننا فجعل منهم أنبياء وجعل منهم رسل وجعل منهم ماذا؟ أئمة، وجعلناه منهم أئمة يهدون بأمرنا. فلهذا يقول ليقولوا هؤلاء ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا، الجواب يأتي ماذا؟ أليس الله بأعلم بالشاكرين؟ يعني نحن إنما مننا على هؤلاء لأننا نعلم أنهم يشكرون ماذا؟ يشكرون حق هذا المن وحق هذه النعمة. وشكرها كما تعلمون شكر كل شيء بحسبه، تارة يكون الشكر شكرا لسانيا، وأخرى يكون قلبيا، وثالث الشكر يكون شكرا ماذا؟ عمليا، شكر رزق العلم أن ينفق ذلك العلم، لا أنه تقول تلزم سبحة بيدك وتقول الشكر لله الشكر لله، بل جيد أن تقول الشكر لله، هذه مرتبة من مراتب الشكر، ولكن ليست كل مراتب الشكر. هنا القرآن الكريم يقول الله سبحانه وتعالى إنما من على هؤلاء من بين الناس، لأي دليل؟ ها؟ لدليل أنه وهو أعلم بالشاكرين. إذن لو كان بنحو القضية الشرطية، لو كان الله سبحانه وتعالى يعلم من أي عبد كان أنه لو أعطاه لشكره، كان يعطيه أو لا يعطيه؟ ها؟ كان يعطيه. فإذا منعه إذن يعلم منه ماذا؟ أنه لو أعطي يشكر أو لا يشكر؟ لا يشكر. فإذا أعطي ولم يشكر، ذلك العطاء يكون نعمة عليه لو يكون شقاء ونقمة عليه؟ ها؟ مو فقط شقاء ونعمة نقمة عليه، بل شقاء ونعمة نقمة على الأمة، لأن هذا الإنسان الذي علم الغيب وهو لا يستطيع وهو لا يشكر هذا العلم، علم بالغيب، أعطي بعض النعم وهو لا يستطيع أن يتحملها، لعله يستفيد منها في غير موضعها، يسيء من استفادتها في غير موضعها. إذن الحكمة الإلهية تقتضي أن يعطى مثل هذا الإنسان أو لا يعطى؟ ها؟ مقتضى الحكمة والمصلحة الإلهية أن يمنع ذلك العطاء، لا أن يعطى ذلك العطاء المخصوص. هذه وهي قوله أليس الله بأعلم بالشاكرين، هذه هي الآية الأولى. الآية الثانية التي أو الآية الثالثة التي قرأناها للإخوة بالأمس وهي قوله لو علم فيهم خيرا لا أسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون، يعني أن الله سبحانه وتعالى في كثير من الناس عندما لا يسمعهم لأنهم يعلم، لأنه يعلم أنه لو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. طبعا من الآيات الأخرى القيمة في هذا الباب هذه الآية، وهي الآية 45 وهي الآية 29 من سورة الجاثية. في سورة الجاثية الآية 29 هكذا تقول، التفتوا جيدا، تقول: وترى كل أمة جاثية كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون. هذا مرتبط بماذا؟ بالنشأة الأخرى. ثم قال القرآن الكريم: هذا محل الشاهد، هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. في المقدمة لابد أن يلتفت الإخوة بأنه ما هو معنى الاستنساخ. معنى الاستنساخ لغة أن يوجد أصل وأنت تأخذ منه ماذا؟ نسخة، فنسمي هذا العمل استنساخا. الاستنساخ معناه يوجد أصل منقول منه وأصل ماذا؟ وشيء منقول. هذا الأصل المنقول منه نقول مستنسخ عنه أو منه، وهذا نقول نسخة أخذت ماذا؟ من ذلك الأصل. وهذا ما يصرح به علماء اللغة. فلهذا السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه في المجلد 18 من الميزان، هسه نشوف هذا المجلد 18 احنا جايبين معنا مجلد 18 من الميزان صفحة 177. يقول: قالت في الصحاح: ونسخت الكتاب وانتسخته واستنسخته كله بمعنى، يعني بمعنى واحد. والنسخة اسم المنتسخ من. وقال الراغب: النسخ كذا إلى آخره. ومقتضى هذا كلام السيد الطباطبائي، ومقتضى ما نقل في قولنا استنسخت الكتاب هو الأصل المنقول منه شيئون. هذه مقدمة. الله سبحانه وتعالى يقول: هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق، إنا كنا نستنسخ. خب، الله سبحانه وتعالى إذا استنسخ يعني توجد ماذا؟ نسخة أصل. ما هي تلك النسخة الأصل؟ الآية تقول: إنا كنا نستنسخ، يعني ماذا؟ يعني كنا نأخذ نسخة. من أي شيء تأخذون نسخة؟ أنت عندما تقول استنسخت الكتاب يعني ماذا؟ يعني أخذت نسخة من ذلك الكتاب، يعني هناك أصل وأخذت نسخة ماذا؟ من هذا الأصل. القرآن يقول: إنا كنا نستنسخ عملكم. تستنسخون من أي شيء؟ لابد أن يوجد هناك أصل محفوظ ونحن ماذا؟ نستنسخ منه نسخة أخرى. هسه ذلك الأصل المحفوظ ما هو؟ الآن أنا ما أنقل لك ترى روايات من الخاصة من أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، وإنما أكتفي ببعض روايات التي وردت في كتب غير أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، يعني في روايات العامة في الدر المنثور. التفتوا إلى الروايات الواردة في ذيل هذه الآية المباركة. الآية كما في الدر المنثور المجلد 429 من الدر المنثور، مجلد 429. مجموعة من الروايات توجد في هذا المجال، منها هذه الرواية. قال: وأخرج ابن جرير عن ابن عباس قال: إن الله خلق النون وهو الدوات، وخلق القلم فقال اكتب، قال: ما أكتب؟ هذه نون والقلم. قال: أكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة من عمل معمول، بر أو فاجر أو رزق مقسوم، حلال أو حرام، ثم ألزم كل شيء من ذلك شأنه، دخوله في الدنيا ومقامه فيها كم، وخروجه منها كيف، ثم جعل على العباد حفظة وجعل على الكتاب خزانا تحفظه ينسخون كل يوم من الخزان عمل ذلك اليوم. النتيجة ما هي؟ النتيجة الله سبحانه وتعالى يوجد عنده كتاب، وهو الذي عبر عنه القرآن الكريم بالكتاب باللوح المحفوظ، ومكتوب فيه كل شيء، لا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين، كل شيء محفوظ هناك. ثم الله، طبعا هذه قبل خلق السماوات والأرض، لأنه الكتاب المحفوظ وجود قبل خلق السماوات والأرض. ثم في كل يوم، التفتوا جيدا، في كل يوم الله سبحانه وتعالى أمر الملائكة بأن يستنسخوا نسخة من عمل زيد تؤخذ من ذلك الأصل المحفوظ، فيعطى ماذا؟ ها؟ فيعطى لهذين الملكين اللذين يأتيان إلى الأرض، حتى ماذا يفعلوا؟ مو ليكتبوا عمل الإنسان، بل يطابقوا ما يعمله خارجا مما مع بأيديهم من النسخة التي كتبت من اللوح المحفوظ. هذا فد مفهوم آخر غير اللي عندنا. احنا عندنا الآن مفهوم أن الملائكة كتبت الوحي، كتبت الإنسان أو الذين عليهم رقيب وعتيد، هذا يكتب ما على الإنسان. هسه هذا صحيح أيضا كما سأبين، هذا صحيح، ولكن هاي الروايات تقول لا، الملائكة الذين يأتون بعمل الإنسان عندهم كتاب مكتوب، وهذا الكتاب المكتوب من أين مأخوذ؟ ها؟ من النسخة الأصل، يعني من الأصل المحفوظ، تستنسخ منها نسخة تعطى لهذه الملائكة ولهذه الحفظة، فعندما يأتي إلى الأرض ينظر إلى عمل الإنسان ليطابق بين النسخة التي بيده وبين ماذا؟ وبين عمل الإنسان. فكلما عمل الإنسان عملا، ذاك الإنسان، ذاك الملك ماذا يفعل؟ يقول هذا صحيح، هذا صحيح، هذا صحيح. فلهذا الرواية تقول: فإذا فنى ذلك الرزق انقطع الأمر وانقضى الأجل، أتت الحفظة الخزنة يطلبون عمل ذلك اليوم، فتقول لهم الخزنة: ما نجد لصاحبكم عندنا شيئا، فترجع الحفظة فيجدونهم قد ماتوا. قال ابن عباس: ألستم قوما عربا تسمعون الحفظة يقولون إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون؟ وهل يكون الاستنساخ إلا من أصلين؟ ما أدري واضح الرواية بعد؟ الرواية الثانية: وأخرج ابن مردويه عن ابن عمر قال: إن أول ما خلق، أول شيء خلق الله القلم، فأخذه بيمينه وكلتا يديه يمين، فكتب الدنيا وما يكون فيها من عمل معمول من بر أو فاجر، رطب أو يابس، فأحصاه عنده في الذكر، وقال: اقرأوا إن شئتم، هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق، إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون، فهل تكون النسخة إلا من شيء قد فرغ عن؟ أنا إنما قرأت هذه الآية حتى يتضح وجه الارتباط، وجه الارتباط هذا، وهو أن الله سبحانه وتعالى إنما أعطى هذه الاستعدادات على أساس ماذا؟ على أساس ما علمه منهم، على أساس ماذا؟ ما علمه أنهم يريدون أن يعملوا. يعني علم الله سبحانه وتعالى قبل الأشياء هو الذي كان سببا في أن يعطي ماذا؟ كل مستعد ما هو ماذا؟ مستعد له. وهذه الآية المباركة وبذيلها هذه الروايات تشير إلى هذه الحقيقة، وهي أن الله علم من زيد ماذا يريد أن يعمل، وعلم من عمرو ماذا يريد أن يعمل، وعلم وعلم، وكل أعطاه استعدادا بقدر ما يعلم منه يريد ماذا؟ أن يعمل. فإذا وجدتم أن البعض استعداده 10 والبعض استعداده 100، إذن اعلموا أن سبب ذلك ما هو؟ سبب ذلك عمل نفس هذا الإنسان، لأن الله علم منه أنه لا يريد إلا هذا الشيء فأعطاه على حسب ما علم منه، لا أكثر من ذلك ولا أقل. طبعا الروايات في هذا الباب كثيرة جدا، الإخوة بإمكانهم أن يرجعوا إليها، يعني تبدأ الروايات من صفحة 429 وهي: وأخرج ابن جرير عن ابن عباس هذا كتابنا، قال: هو أم الكتاب، فيه أعمال بني آدم، إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. قال: هم الملائكة عليهم الصلاة والسلام يستنسخون أعمال بني آدم. فلهذا السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه في الميزان المجلد 18 صفحة 182 و183 ينقل رواية من هذا القبيل، يقول في تفسير القمي: هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق، حدثني أبي، الرواية عن الصادق، قال: سألته عن نون والقلم، قال: إن الله خلق القلم من شجرة في الجنة يقال لها الخلد، ثم قال: لنهر في الجنة كن مدادا، إلى أن يقول: فكتب القلم في رق أشد بياضا من الفضة، ثم طواه فجعله في ركن العرش، ثم ختم على فم القلم فلن ينطق أبدا، فهو الكتاب المكنون الذي منه النسخ كلها، أولستم عربا، فكيف لا تعرفون معنى الكلام، وأحدكم يقول لصاحبه: انسخ ذلك الكتاب، أوليس إنما ينسخ من كتاب آخر من الأصل، وهو قوله تعالى: إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. إذن وظيفة الملائكة، التفتوا جيدا، هذول الذين يكتبون على الإنسان ماذا؟ الأفعال، يكتبون على الإنسان كل شيء يصدر منه. رواية لطيفة هنا واردة في ذيلي هذه، لأنه لديه رقيب وعتيد، ماكو، يقول الصادق، يقول السائل: سألت الإمام سلام الله عليه إذا فعل حلال، إذا فعل ما هو مطلوب فيكتبه في قائمة كذا، وإذا فعل ما هو مكروه يكتبه في قائمة كذا، إذا نوى ما هو مطلوب أو مكروه، خب كيف يكتبه الملائكة؟ النية، الفعل يكتب، يرى فيكتب، أما النية؟ قال: لأنه إذا نوى نية سيئة تصدر منه رائحة كريهة يشمها ذلك الملك. أن النية الحسنة والنية السيئة لها ماذا؟ روائح. هذه الروائح لا تتصورون روائح ماذا؟ مادية. هذه الروائح هي الروائح الملكوتية، كما في سورة يوسف: إني لأشم ريح يوسف. كانوا حوله، ها، كانوا حوله قالوا: إنك لفي ضلالك القديم، ما كوشش، ولكن إني لأشم، إني لأشم ريح يوسف. هذا الريح ليس هو الريح المادي. كذلك المعاصي والحسنات في عالم النيات أيضا لها روائح طيبة أو كريهة. فلهذا وردت هذه الرواية القيمة: ألا إن لأعمالكم أو لذنوبكم روائح، ألا فتعطروا بالاستغفار. الذنوب لها روائح كريهة، طبعا كل واحد لا يستطيع أن يشمها إلا من له شم ملكوتي، شم باطني، ألا فتعطروا بالاستغفار. على أي الأحوال، المهم هذان الملكان إما يأخذون النسخة ويأتون إلى الآر، إلى زيد من الناس، فيطابقون بين النسخة وبين ماذا؟ وبين عمل الإنسان، أو لا، ماذا يفعلون؟ يأتون إلى الأرض ويكتبون عمل الإنسان فيطابقونها ماذا؟ مع النسخة الأصلية. فالنتيجة واحدة، وهي أن أعمال الإنسان يعلمها الله مكتوبة في أم الكتاب قبل أن توجد ماذا؟ قبل أن توجد في عالمنا. فلهذا يقول: وعن كتاب سعد السعود بن طاووس قال: بعد ذكر الملكين الموكلين بالعبد، وفي رواية أنهما إذا أرادا النزول صباحا ومساء ينسخ لهما إسرافيل عمل العبد من اللوح المحفوظ فيعطيهما ذلك، فإذا صعدا صباحا ومساء بديوان العبد قابله إسرافيل بالنسخ التي انتسخ لهما حتى يظهر أنه كان كما نسخ منه. إذن على هذا الأساس اتضح لنا لماذا أن الله سبحانه وتعالى يعطي البعض ويمنع ماذا؟ ويمنع البعض الآخر. ومنه يتضح بأن قوله تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، ما معنى لنهدينهم سبلنا؟ معنى لنهدينهم سبلنا لأن الله سبحانه وتعالى كتب على نفسه أنه من يريد الطاعة فسنيسره لليسرى، ومن يريد المعصية فسنيسره ماذا؟ للعسر. الله هذا كتبه على نفسه، فإذا كتب هذا على نفسه فمن مقدمات التيسير أن يعطيه قبل العمل، ومن مقدمات التيسير أن يمنعه ماذا؟ قبل العمل. هذا بعد تقديم تيسير للعمل. الإنسان الله عندما علم من يوسف عليه أفضل الصلاة والسلام أنه يريد أن يصبر عند تلك الابتلاءات فسنيسره ماذا؟ لليسرى. كيف نيسره لليسرى؟ ما هو الطريق لنيسره لليسرى؟ بأن نعطيه، أن نتم عليه الأحاديث، أن نتم عليه النعمة، ونعلمه ماذا؟ تأويل الأحاديث. لماذا؟ لأننا علمنا منه أنه يريد أن يصبر مع توفر كل الدواعي والشرائط على الانحراف الخلقي، ولو علمنا من غيره لفعلنا به كما فعلنا بمن؟ بيوسف عليه أفضل الصلاة والسلام. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، هاي مو بالضرورة لنهدينهم سبلنا يعني يكون لاحقا، بل لنهدينهم سبلنا وإن كان ماذا؟ سابقا، لا محذور في ذلك. الله علم من بعض عباده أنهم لا يريدون إلا الطاعة له، فحفظهم من أصلاب الرجال وأرحام النساء إلى أن أخرجهم ماذا؟ في عالمنا هذا. لماذا؟ لأن الله علم منهم أنهم لا يريدون إلا الطاعة والطهارة والعفة، لا يريدون إلا العبودية لله سبحانه وتعالى، وهذا ما صرح به الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام كما في رواية البحار. في رواية البحار المجلد العاشر صفحة 170 الإمام سلام الله عليه هكذا يقول: الرواية هذه يقول: إن الله عز وجل اختار من ولد آدم أناسا طهر ميلادهم. خب لماذا لم يطهر ميلاد؟ التفت جيدا، إن الله اختار، حيث أن الاختيار ليس جزافي، إذن لاستعداد. لماذا هذا الاستعداد هنا ليس في مكان آخر؟ سيبين سبب أنه أعطي الاستعداد هنا ولم يعطى في مكان آخر. إن الله عز وجل اختار من ولد آدم أناسا طهر ميلادهم وطيب أبدانهم وحفظهم في أصلاب الرجال وأرحام النساء، أخرج منهم الأنبياء والرسل، فهم أزكى فروع آدم، فعلى ذلك لا لأمر استحقوه من الله عز وجل، لأنه لا يوجد لأحد حقا ماذا؟ على الله، ولكن علم الله منهم حين ذرأهم أنهم يطيعونه ويعبدونه ولا يشركون به شيئا. علم منهم ذلك، فإذا علم منهم ذلك فسنيسره ماذا؟ لليسرى. ما هو التيسير لليسرى؟ بأن يطهر ماذا؟ يطهر ميلاده. والذين جاهدوا، يعني علمنا أنهم يريدون الجهاد فينا حقيقة عملا لا لفظا، ماذا فعلنا؟ ها؟ والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. كيف نهدينهم؟ مو بالضرورة أن يكون لاحقا، بل المقدمات أيضا ماذا؟ قد تكون سابقة، وهذه مو فقط بالنسبة إلى الأنبياء والمرسلين وعباد الله المخلصين، بل عند جميع الناس كذلك، حتى العاصي. تقول عجيب، يعني هالشكل؟ بلي بلي، الله سبحانه وتعالى لو علم من عبد بعد المعصية أنه يريد التوبة حقيقة يوجد في قلبه ميلا إلى التوبة، قشعريرة يوجد في نفسه ندما على ما فات، عند ذلك هذا العبد ماذا؟ يتهيأ للتوبة. وإلا لو لم يعلم منه ذلك يهيئ له هذه المقدمات أو لا يهيئ له هذه المقدمات؟ لا يهيئ. وهذا صريح القرآن الكريم. تعالوا معنا إلى هذه الآية المباركة في سورة توبة الآية 118، في سورة التوبة الآية 118 هكذا تقول: يقول وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه بعد أن كانوا كذلك ثم تاب الله عليهم. لماذا؟ ليتوب. هذه تاب الأولى، ما هي تاب الثانية؟ ما هي تاب في اللغة بمعنى ماذا؟ بمعنى رجع. بعد أن علم الله منهم ذلك رجع إليهم، رجع عليهم ماذا؟ بالعناية الخاصة بالندم، حتى ماذا يفعلوا؟ ها؟ ليتوبوا، ليرجعوا ماذا؟ إلى الله ليتوبوا. عند ذلك إن الله هو التواب الرحيم. إذن توبة العبد محفوفة ماذا؟ ها؟ برجوعين من الله، رجوع سابق على توبة العبد، ورجوع ماذا؟ لاحق على توبة العبد. هسه بحثنا مو في الرجوع اللاحق لأنه هذا متأخر، إنما كلامنا في الرجوع ماذا؟ السابق. سبب هذا الرجوع السابق ما هو؟ سببه ما هو؟ ها؟ هنا مو أعطي امتنع تاب فتاب الله عليه، لا، تاب الله عليه فتاب، من قبيل الله أعطاه فامتنع. وكيف نوجه ذلك؟ الآية المباركة تقول تاب الله عليهم فتابوا، مو تابوا فتاب الله عليهم، يعني أعطي فلحقته التوبة، مو تاب فلحقته المغفرة الإلهية. نعم، بعد أن تاب لحقته المغفرة الإلهية، ولكنه هذه التوبة التي حصلت منه مقدماتها من أوجدها فيه؟ ها؟ الله أوجدها. لماذا أوجدها هنا ولم يوجدها في عبد آخر؟ الجواب لأنه علم من هذا العبد أنه يريد توبة ماذا؟ نصوح. فإذا علم منه ذلك فإنه يهيئ له مقدمات التوبة الواقعية. أنتم تجدون بعض الأحيان أن الإنسان كثيرا ما يريد أن يتوب واقعا توبة حقيقية نصوح، ولكن لا يوفق لذلك. اطمئنوا أن السبب أن الله يعلم من هذا العبد أنه كاذب في هذه النية، وإلا لو كان صادقا في نيته أنه يريد توبة نصوح الله سبحانه وتعالى ماذا؟ كان خيأ له مقدمات تلك التوبة. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. الله سبحانه وتعالى كتب على نفسه الرحمة، إذا علم من عبد أنه يريد التوبة يهيئ له مقدمات التوبة. فلهذا السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه في المجلد التاسع من الميزان في ذيل هذه الآية المباركة صفحة 401، في ذيل هذه الآية المباركة صفحة 401 هكذا يقول: يقول أن المراد بالتوبة في قوله ثم تاب عليهم في الموضعين رجوعه تعالى إليهم بالهداية إلى الخير والتوفيق. فقد ذكرنا مرارا في الأبحاث السابقة أن توبة العبد محفوفة بتوبتين من الرب تعالى، وأنه يرجع إليه بالتوفيق والعناية الخاصة، فيتوفق العبد ماذا؟ للتوبة، فيقابله بالمغفرة. وهذا نفس البيان الذي ذكرناه للإخوة يتذكرون في بحث سورة الحمد في الهداية، قلنا أن هداية كل إنسان محفوفة بهدايتين من الله سبحانه وتعالى، الهداية السابقة والهداية ماذا؟ اللاحقة. الهداية السابقة توجد فيستطيع أن يتوفق هذا الإنسان للهداية، فإذا اهتدى الله سبحانه وتعالى ماذا؟ يأخذ بيده لإيصاله إلى المطلوب. فكل عمل مو فقط التوبة، الهداية، ومن مصادقها يوسف، ومن مصادقها جميع الأنبياء، ومن مصادقها جميع عباد الله الصالحين، ومن مصادقها جميع المخلصين. الله سبحانه وتعالى يقول: علمت من هؤلاء لا يريدون إلا الطاعة، لا يريدون إلا العبودية، كلا نمد هؤلاء وهؤلاء، فسنيسره لليسرى. وحيث أنه محل كلامنا، وحيث أن الله سبحانه وتعالى علم من يوسف أنه لا يريد ماذا؟ لا يريد إلا إخلاص الطاعة لله، لا يريد إلا الطهارة، إلا العفة، إلا العبودية لله سبحانه وتعالى، ماذا فعل به؟ كما قرأنا في القرآن الكريم، الله سبحانه وتعالى في سورة يوسف، أول سورة يوسف، يقول بأنه: وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب. خلوا ذهنكم جيدا يا أمي، شوفوا هنا الآية 6 من سورة يوسف، لا تقول بأنه علمه من تأويل الأحاديث واجتباه وأتم نعمته، ماذا تقول؟ تقول يجتبيك ربك، يعني في المستقبل، ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب. يعني أنت سوف تصل إلى هذه المقامات، ولكن متى تصل إلى هذه المقامات؟ هذه في آية 6 من سورة يوسف. تعالوا معنا إلى آية 21، يقول: وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره، إلى أن يقول في آية 37: قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله ذلكما مما علمني. بعد موسى يعلمني، ولكن أنت بين سنعلمه وبين علمني يا أي حوادث وقعت؟ وقعت حوادث الابتلاء. الله سبحانه وتعالى ما أعطى ليوسف وهو في سن الصغر إلا رؤيا صادقة، ليس إلا، ليس أكثر منها، ولكن هذه الرؤيا الصادقة التي رآها دخل الله أدخله ماذا؟ في امتحان كالامتحان الذي قرأناه لكم والابتلاء الذي قرأناه لكم. فعندما خرج من ذلك الامتحان مظفرا، خرج يريد الإخلاص والعبودية لله، بعد هنا نعلمه أو علمني، بعد هنا استحق أن يكون متعلما، الله علمه. قال ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون. يعني سبب وصولي إلى هذا المقام أني موحد، تركت ملة قوم لا يؤمنون. إذن وصول إلى هذا المقام كان من خلال ماذا؟ من خلال التوحيد والعبودية والإخلاص لله سبحانه وتعالى. فلهذا تجد القرآن الكريم بعد أن وجد أن يوسف يريد هذا وعملا أثبت هذا المعنى، نأتي إلى الآية 101 من سورة يوسف، نجد أن القرآن الكريم يقول: ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة. إنما أنا وصلت إلى كل هذه المقامات لأنك توليتني، كنت أنت الولي وأنا المولى علي. ومن يدخل تحت الولاية الإلهية بعد يضيع أو لا يضيع؟ بعد ينحرف أو لا ينحرف؟ نعم، إذا خرج الإنسان عن الولاية الإلهية إلى ولاية الشيطان، عند ذلك يتولاه الشيطان فيورده المهالك. إذن أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. إذن هذه المقامات التي ثبتت ليوسف إنما كانت على أساس ما علمه الله سبحانه وتعالى من، ومنه يتضح بعد أنه إنما استخلصه الله لنفسه وجعله من عباده المخلصين، أيضا لم يكن هذا جزافا، وإنما لما علمه منه أنه ما هو مقدم عليه ويريده لا لفظا بل عملا. هذه مجموعة تقريبا الأبحاث، فقط بعض النكات المرتبطة ببحث الإخلاص إن شاء الله نشير إليها وندخل في الآية التي محل البحث. ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، والحمد لله رب العالمين.